بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. فقال: قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويذر بك آخرون. اللهم امضِ لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وهذا الحديث صحابيه سعد بن أبي وقاص، وسعد رضي الله عنه كان من المهاجرين الأولين، وكان سادس ستة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا، وهم سعد وبلال وأبو بكر وجماعة ستة نفر فيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل: ولا تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. وسعد رضي الله عنه أسلم وعمره 16 سنة، ولما أسلم غضبت أمه عليه وقالت: يا سعد، ألست تزعم أن دينك يأمرك ببر أمك؟ قال: نعم. قالت: فلا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت إلا أن ترجع عن دين محمد. فامتنع أن يرجع عن دين محمد، فمكثت اليوم الأول والثاني والثالث فتعبت، فأطعمها أخ لسعد. وفيه أنزل رب العالمين قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيهم سعد، فلم يحصل بينهم قتال فرمى بسهم على الكافرين، فهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أول من أراق دما في سبيل الله. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب حين تعاقدت قريش على مقاطعتهم ومحاصرتهم في الشعب، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم. في الترمذي في السنن: رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا فقال: هذا خالي، فليرني كل منكم خاله. ولما حصلت الفتنة بين الصحابة اعتزل رضي الله عنه وبقي في إبل له يرعاها خارج المدينة. ولما كان يوم من الأيام رأى راكبا يلوح في الأفق، فلما رآه قال: أعوذ بالله من هذا الراكب. فلما دنا فإذا هو ولده عمر، فقال إن الناس يقتسمون الملك في المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في إبلك، فقال اجلس، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ومع هذه الفضيلة والجلالة إلا أنه ابتلي في الله، ابتلي واتهم، فلما كان واليا على العراق استخلفه عمر لأنه هو الذي فتح العراق بعد المثنى بن أبي عبيد. مكث عمر رضي الله عنه سنة كاملة بعد أن قتل المثنى هو من معه من أصحابه، فبقي عمر رضي الله عنه يبحث وينظر كيف يفعل في أمر العراق. فلما كان يوم من الأيام قال أرى أن يذهب سعد يكون قائدا للجيش، فأتي بسعد فقال له عمر إني مستعملك، قال أما جابيا فلا، يعني أما لجمع الزكاة فلا، قال بل غازيا، قال فنعم، فجعله قائدا على الجيش الذي يغزو العراق، وفتح الله عز وجل به بلد العراق وقاد أعظم معركة من المعارك في تلك الأيام وهي معركة القادسية. ومع هذا كما تقدم ابتلي وشكي إلى عمر وشوبه وشكوه، فدعاه عمر رضي الله عنه وقال يا أبا إسحاق إنهم شكوك حتى قالوا لا تحسن أن تصلي بهم، انظروا الكذب والوشاية، قالوا سعد لا يستطيع لا يحسن يصلي بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أمير المؤمنين والله إني لا أصلي بهم صلاة رسول الله، قال ذلك الظن بك أبا إسحاق. ومع ذلك عزله عمر واستخلف بدلا منه عمار بن ياسر حتى لا تثور الفتنة ويكثر الكلام، وأرسل معه بعض الناس إلى العراق يسألون عن سعد تطيبا لخاطره، فجعلوا يمرون المساجد يثنون الناس على سعد حتى جاءوا مسجدا في العراق فسألوهم عن سعد، قام رجل فقال أما وقد سألت عن سعد فإنه لا يسير مع السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، ثلاثة أمور، فقال اللهم إن كان كاذبا قيدها فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، دعا علي بثلاث دعوات كما أنه اتهمه بثلاث تهم. فكان ذلك الرجل كبر سنه وسقط حاجبه على عينيه من الكبر يتعرض للنساء يغمزهن، ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. ومناقبه كثيرة، ولنا بحمد الله خطبة مسجلة في سيرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين جعل عمر الشورى بينهم في الخلافة بعده، وقال إن أصابت الخلافة سعد فذاك فإني لم أعزله لتهمة، زكاه. وقوله جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فيه عيادة الكبير أتباعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم وكبير القوم يعودهم ويزورهم، وهذا فيه تأليف وتشجيع لهم وتثبيت، وفيه التواضع ولين الجانب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل عيادة المريض وأن هذا فيه منفعة للعائد والمعود، فقد استفاد سعد من هذه الزيارة من النبي صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا للأمة. وقوله عام حجة الوداع سميت بذلك لأنه ودعهم فيها، وأنتم سائلون عني فماذا أنتم قائلون، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألغاكم بعد عامي هذا. وتسمى أيضا بحجة البلاغ، بحجة البلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت، ويشير إلى السماء وينكث بإصبعه إليه. ويقال لها أيضا حجة الإسلام لأنها الحجة التي حج فيها المسلمون وليس فيها مشرك، وحضرها من الصحابة نحو 100,000 حين أخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج وفدوا إلى المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس عن يمينه أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر يفعلون بفعله والقرآن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. وقد ألف جماعة من أهل العلم في حجة الوداع، منهم ابن حزم رحمه الله، وحصل له بعض الأخطاء في كتابه في بعض المسائل، وأطول حديث وأحسن حديث وأجمع حديث في حجة الوداع حديث جابر عند الإمام مسلم. وقوله من وجع اشتد بي، في رواية أشفيت منه على الموت، أي وجع شديد غاربت منه على الموت. فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، في الاستفتاء والسؤال قبل الدخول في الأمر الذي لا تعلم حكمه. فسعد رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوصي، أما بعض الناس يقع في الأمر ثم يأتي ويسأل، وهذا خطأ. أولا اسأل واسترشد قبل أن تدخل في الموضوع الذي تريد. وفيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح، يعني لو ذكر المريض ما به من ألم أو وجع لغرض صحيح من نحو مداواه أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حاله، يعني يذكر الإنسان ما به من وجع لحاجة ليس على سبيل التشكي، وإنما على سبيل الإخبار. ويكره ذلك منه إذا كان على وجه التسخط، لأنه يقدح في أجر مرضه الذي يتسخط أو يتشكى ولا يصبر، يقدح ذلك في أجر مرضه. وقوله وأنا ذو مال، أي صاحب مال، عندي مال كثير، وفيه دليل على إباحة جمع المال من الحلال والاكتساب الحلال، وأن هذا غير مذموم، إنما المذموم الحرام أو إذا شغلك الحلال عن طاعة الله. وقوله ولا يرثني، أي من الولد أو خواص الورثة، وإلا فقد كان له عصبة، يعني معه أقارب آخرين يرثونه، لكن من ولده من أبنائه إلا بنت واحدة. وقوله إلا ابنة لي، قيل أن اسمها عائشة، هذه البنت عائشة بنت سعد، ولم يكن له ذاك الوقت غيرها، ثم رزقه الله بعد ذلك أولاد كثر، جاءه مصعب وعمر وغيره. ولا يرثني إلا ابنة لي فأتصدق بثلثي مالي، أيجعل ثلثي المال صدقة وأترك ثلثا للبنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالشطر، أي النصف، النصف صدقة وصية ونصف لها. قال لا. قال قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير، يعني الثلث ولو ناقص من الثلث كان أحسن. ولذا قال ابن عباس وددت أن الناس يغضون من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير أو كبير. لماذا؟ ما هي العلة من منع النبي صلى الله عليه وسلم له والإشارة عليه بهذا؟ إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي أنك انتذر ورثتك بعدك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يطلبون الناس. وهذا فيه الإحسان إلى الورثة ولو بعد الموت ببقاء المال لهم الكافي إذا كانوا صالحين أو لا يستخدمونه في معصية الله. وقوله من أن تذرهم، أي تتركهم، وعالة أي فقراء. وقوله يتكففون الناس، أي يسألونهم ما في أكفهم. ففي الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، وأن صلة القريب الأقرب أفضل من الأبعد. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بالحديث، وما بقي إن شاء الله إلى الدرس الآتي. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.